بسم الله الرحمن الرحيم.
اللحظة الأخيرة. اللحظة الأخيرة. شباب وقوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة. كان تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي، دخل سريعا إلى غرفته. قالت لي المرأة المغسلة التي غسلت ماري: كان وجه ماريا أسود لم يكن طبيعيا أبدا. لكن الفاجعة الكبرى التي أبكتني وأبكت تلك المرأة المغسلة، كان ملك الموت واقفا عند رأسها، لم يكن أحد من الممرضين أو الممرضات عندها. بدأت الروح تغرغر في حلقها، تمنت لو تصرخ بكل ما أوتيت من قوة: يا رب أرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا. فأمسك بها موسى ورفع السجارة إلى شفتيه، وفجأة ومع أول شرارة خرجت من القداحة امتلأت السيارة بالنيران، وصرخ موسى: فلقد أصابت النيران عيني. وابتعد الشباب في نفس اللحظة التي رأوا النار تلتهم السيارة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك وجعل يخيره بين أن يبقى وبين أن يصعد إلى الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قال ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. اللحظة الأخيرة. اللحظة الأخيرة.
محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، فالق الحب والنوى خالق الأنام. فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، ونفسي على حب ما قد وهبت، وروحي وعقلي على الأنس بك. لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أن في الجحود الكنود آمنت بك ثم آمنت بك. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك. صلاتي ونسكي خشوعي وحبي خضوعي وقربي إلى حضرتك، ومحياي ربي وغفران ذنبي، وموتي وبعثي إلى رحمتك. إلهي إلهي تباركت في علاك فإني آمنت بك، إلهي إلهي تعاليت في سناك فإني أسلمت لك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللحظة الأخيرة. وما أدراك ما اللحظة الأخيرة؟ إنها لحظة الممات وتوديع الحياة، إنها لحظة البعد عن اللذات ومفارقة الشهوات، إنها اللحظة التي تبكي كل صغير وكبير وأمير ووزير وملك وحقير. إنها اللحظة التي تقف أمامها كل العقول عاجزة عن تفسير معناها أو إدراك حقيقتها. يحيا الإنسان حياة مليئة بالطعام والشراب والذهاب والإياب والمتعة والحديث والنزهة والأسفار، ثم تأتيه تلك اللحظة ليرحل عن كل شيء. الوالدة تبكي، والأخت تصيح، والزوجة تنوح، والأبناء والأطفال ينظرون حيارى لا يصدقون. أعطوني قلوبكم الآن، ولتصغي إلي كل الآذان. فإليكم تلك الكلمات، كلمات لمن قست قلوبهم وغرتهم دنياهم، كلمات لكل شاب يلهو ولكل فتاة تعبث، كلمات حتى للمصلين والصائمين والطائعين، كلمات للعباد والزهاد والآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، كلمات لكل عين جف دمعها فهي تشتاق اليوم أن تبكي، ولكل قلب جفت واحته فهو يشتاق اليوم أن يروى. يا كل مسلم ومسلمة أدعوكم اليوم، يا كل شاب وفتاة أدعوكم اليوم، أناديكم وفي قلبي حرقة، أناديكم وأنا أدعو ربي أن نموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أناديكم وأنا أرجو أن يكتب لكل واحد منا خاتمة حسنة، وأن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قبل سنة ونصف بدأ رائد يتعرف على رفقة فاسدة همها المعكسات والشهوات، سهر وسفر، أوقات تمضي ويضيع معها العمر. أدخل رائد جهاز الكمبيوتر إلى بيته وبدأ يتصفح النت، يرسل إليه أصدقائه الصور الجنسية الفاضحة وهو يستلذ بالنظر إلى الحرام. لم يترك رائد موقعا إباحيا إلا ودخل عليه واشترك فيه، ولا بريدا إلا وراسله وتعاون معه. لا تسألوني عن صلاته وعبادته، فقد كانت هذه مجرد ذكريات مرت على رائد في دراسته الثانوية. أما بعد دخوله الجامعة فهو لا يعرف إلا فتيات الليل وقنوات السقوط والحرام. في يوم من الأيام كان ساهرا على جهاز الكمبيوتر مغلقا باب الغرفة عليه، وأذن المؤذن لصلاة الفجر، ودعاه داعي الإيمان في قلبه أن ينهض ليقبل على ربه، لكن الشيطان كان أقوى. كثيرا ما يطرق عليه والده باب غرفته: هيا يا ولد استيقظ، أذن الفجر. ويرد رائد: طيب. ولا حياة لمن تنادي، شباب وقوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة، حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة. كانت تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي، دخل سريعا إلى غرفته. كانت الساعة 8 ليلا والناس يؤدون صلاة العشاء في المسجد المجاور، وهو يضع قرص السي دي المدمج في جهازه. أغلق الباب بالمفتاح وبدأ يشاهد الفيلم. أصبح يستلذ، ثارت شهوته أكثر، ثم بدأ يمارس العادة القبيحة، خلع ملابسه وجرد نفسه وهو على شهوته ماض. وفجأة صرخة مدوية أفزعت الأم وأخافتها. جاءت الأم من غرفة الجلوس مسرعة، وإذا ولدها في غرفته يصرخ ويبكي: الحقيني يا أمي سأموت. والأم تصرخ: طيب افتح يا ابني، افتح يا ولدي. لا أستطيع يا أمي، لا أستطيع. كان قلب رائد ينتفض بين ضلوع صدره. كانت اللحظات عصيبة، ضيق في التنفس واصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف، ويزيد الصراخ وتشتعل الحرارة في صدره. والله لقد حدثني ذلك الشاب الذي روى لي القصة، كان جارا لذلك الفتى رائد، يقول: كنت نازلا على درج السلم وإذا بي أجد جارتنا أم رائد تستغيث. دخلت البيت سريعا، حاولت أن أفتح الباب، لم أستطع. بدأت أنادي: يا رائد يا رائد. لم يجبني أحد. قلت لوالدته: هل تأذنين أن أكسر الباب؟ قالت: نعم. دفعت الباب بقدمي بكل قوتي فانفتح الباب، ليصطدم الباب برأس رائد الملقى على الأرض. كان عاريا وكان الفيلم على جهاز الكمبيوتر لا يزال يعمل. صرخت الأم وولولت. غطيته بملاءة وقطعة قماش كبيرة، وحاولت أن أتحسس نبضه ودقات قلبه، لكنها كانت اللحظة الأخيرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم إنما كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا شباب يا فتيات، على ماذا تريدون أن تموتوا؟ على شهادة وتوحيد أم على معاص وقيود؟ على قرآن ونور أم على آلام وهموم؟ على دموع توبة في جوف الليل أم على دموع آلام الموت وحشرجة الحلقوم؟ بالله عليكم توبوا الآن، ابكوا الآن، تضرعوا الآن، ادعوا ربكم الآن. يا رب يا رب، لا نريد أن نموت إلا على ما يرضيك، لا نريد أن نموت على فسق وفجور، لا نريد أن نموت على غير طاعتك، لا نريد أن نجد مشقة في نطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماريا فتاة بيضاء جميلة، حسنة القوام، مشهورة بين صديقاتها بالضحك والنكت، لكنها كانت تحمل صفة قبيحة لن أخبركم بها الآن. عاشت ماريا حياتها على لهو ومعاصي، تقضي الساعات الطويلة على سماعة الهاتف ويناديها ربها إلى الصلاة فما تستجيب. تخرجت من الفصل الثالث الثانوي قبل سنتين من الآن، كانت طموحاتها أريد أن أكون مغنية مشهورة ولا شيء آخر، ولكن لم تتحقق الأمنية. بين أروقة الجامعة في السنة الأولى كان لديها الكثير من الصديقات والأصدقاء، ثم بدأوا يقلون. كانت تستلذ بصنع المقالب فيهم وإيقاد الفتنة بينهم. مرة جعلت شابا يفسخ عقد الزواج مع امرأته التي كانت طالبة معهم بسبب النميمة التي جعلت تمشي بها بين الرجل وزوجته. ومرة تسببت في طرد زميلة لها من الامتحان عندما زعمت أنها كانت تغش، وذلك انتقاما منها لأنها نصحتها بالحجاب الشرعي. كم وكم قد أفسدت ماريا. وانتهت السنة الثانية من الجامعة لتسقط ماريا ضحية لعلاقة محرمة كانت لا تبالي، لا شيء يردعها ولا شيء يخيفها. لكنه الله الجبار المنتقم. خرجت تلك الليلة، صدمتها سيارة في حادث مروع وحملت إلى المستشفى، ولم يعلم الأهل بها إلا في اليوم الثاني. جاءوها في غرفة العناية المركزة، لا تتحرك ولا تستطيع التكلم، الأجهزة والأنابيب تملأها. كانت أمها تحاول أن تقرأ عليها آيات من القرآن، فإذا سمعتها اضطربت واهتزت وتحركت في سريرها، فتخاف الأم وتوقف القراءة. أسبوع كامل، وجاءت اللحظة الأخيرة. كان ملك الموت واقفا عند رأسها، لم يكن أحد من الممرضين أو الممرضات عندها. بدأت الروح تغرغر في حلقها، تمنت لو تصرخ بكل ما أوتيت من قوة: يا رب أرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا، يا رب أرجعني إلى الدنيا لأصلي، يا رب أرجعني إلى الدنيا لأتحجب الحجاب الشرعي، يا رب يا رب. وخرجت روحها وفارقت الحياة. تحدثني يا شباب إحدى الأخوات، تقول لي: والله يا شيخ، قالت لي المرأة المغسلة التي غسلت ماريا، كان وجه ماريا أسودا لم يكن طبيعيا أبدا. لكن الفاجعة الكبرى التي أبكتني وأبكت تلك المرأة المغسلة أن الغائط كان يخرج من فم تلك الفتاة. تقول المغسلة: كلما نظفت فمها، كلما عاد مرة أخرى ليمتلئ بتلك القاذورات السوداء، كنت أستغفر الله وأبكي وأدعو لها بالرحمة. والله لقد ربطت رأسها ولا يزال في فمها تلك الروائح الكريهة. وقد سألتني تلك المغسلة هل كانت هذه الفتاة مشهورة بمعصية معينة؟ قلت لها: نعم، كانت تنم بين الفتيات وتوقع الفتنة بينهم بغيبة وكذب محرم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود هكذا اللحظة الأخيرة تمر على الإنسان فإما أن يوفق فيها إلى خاتمة حسنة وإما أن يموت على غيرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا تمتنا إلا على لا إله إلا الله لا تقبض أرواحنا إلا على لا إله إلا الله لا تجعل خاتمتنا إلا لا إله إلا الله تحدثني إحدى الفتيات فتقول كانت لنا جارة راقصة ترقص في الأفراح وكانت مشهورة والعياذ بالله بالمعاصي وسوء الخلق وكان زوجها غير غيور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث والديوث الذي يرضى بالفحش في أهله ولا يغار على عرضه كانت حياة تلك الراقصة عجيبة غريبة فقد كانت لا تعرف الصلاة أبدا وكنا نحن الجيران في عاداتنا نزور بعضنا في الأعياد والأفراح وفي يوم من الأيام دعيت إلى فرح وعرس صديقة لي وكانت تلك الصديقة صالحة إلا أن والدها كان عاصيا وأصر على أن يأتي براقصة في عرس ابنته وجاءت جارتنا تلك وبدأت ترقص على المسرح وتغني وتتعرى وليس على جسدها سوى قطعتين تستران السوء فتركت الفرح وخرجت خارج صالة الأفراح أتحدث مع بعض صديقاتي وفجأة سمعنا صراخا عجيبا فدخلت إلى الصالة وإذا الراقصة ساقطة على الأرض متعرية وإذا الناس حولها متحلقون فقالت إحدى النساء أنا أعرفها إنها تذوب من شدة الرقص فزيدوا لها في الموسيقى وسوف تفيق فزادوا في الموسيقى وبقيت الراقصة على حالها ولم تفق عندئذ جاءت إحدى الطبيبات الحاضرات وأخبرتنا أنها ماتت المصيبة ليست في هذا يا شيخ بل إننا لما جئنا نغطيها والله كان الغطاء ينزلق من على جسدها فتتعرى مرة أخرى لدرجة أنهم استدعوا زوجها وحاول أن يغطيها بيديه لكنها كانت تتعرى فتظهر عورتها عندئذ بدأ الناس يبكون وانقلب الفرح إلى مأتم والعرس إلى عزاء وحملت تلك الراقصة إلى المستشفى وكنت في مغسلة الموتى مع إحدى الأخوات فقد رفضت المغسلات الصالحات أن يغسلن هذه المرأة العاصية والله بعد أن غسلناها يا شيخ لم نستطع تكفينها فكلما وضعنا القماش سقط فربطناها بشدة وقوة وحملت في سيارة الإسعاف إلى المقبرة ودفنت ولم يصلي عليها أحد بالله عليكم قولوا لي لماذا تموت مسلمة على هذا الحال لماذا تودع الحياة على غير شهادة التوحيد لماذا تموت على خاتمة غير حسنة لأنها عاشت على غير طاعة الله جل وعلا يا عظيما في علاه مد قلبي بالحياة وامحو يا رحمن وزري أنت تغفر للعصاة عشت في الدنيا حزينة كم شكت مني الصلاة مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه في حمى الشهوات ضعت سرت في درب الغواه ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أراه. قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباه. ثم طرت بلا حياء للهوى أقفو خطاه، أطلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا. لكن اليوم إلهي، لكن اليوم إلهي تبت في ليل القساه. قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتاة، إنني لله أسعى أرتجي منه رضاه. زفرات الصدر قالت آه يا رباه آه. موسى شاب حياته كلها لهو ولعب وطبل وزمر، كان منطلقا بسيارته على إحدى الطرق السريعة مسافرا، وفي الطريق مر بجوار سيارة فيها أربعة شباب كانوا يتعجبون من سرعة موسى الخيالية. كان موسى قد تجاوزهم حتى غابت سيارته عن أنظارهم، وفجأة وبينما هم في الطريق إذا بهم يجدون سيارة موسى أصبحت كومة حديد وقد انقلبت عدة مرات على جانب الشارع الأيمن. قال راوي القصة: نزلنا سريعا فإذا موسى حي، وإذا هو يضحك في سيارته والمسجل ينبعث منه صوت غناء غربي، فقلنا له أطفئ هذا المسجل، فرفض وطلب أن نخرجه من المصيبة التي هو فيها. بدأنا نحطم زجاج السيارة لنخرج موسى من أي جهة، لكننا لم نستطع، فقد كان كرسي السائق مثنيا عليه وهو لا يستطيع الخروج. وفي تلك الأثناء قام أحد الشباب بالاتصال على الدفاع المدني ليحضروا معداتهم الخاصة حتى يخرجوا هذا الشاب من سيارته. ووقف بعض الشباب يتحدثون مع موسى الذي كان يحدثهم من داخل السيارة المحطمة، كانوا يقولون له: هذه نتيجة السرعة فاحذر. وكان يضحك وهو غير مبال وكأن شيئا لم يحدث. كان تنكي البنزين قد ثقب عدة ثقوب نتيجة لانقلاب السيارة العنيف، وبدأ البنزين ينزل بهدوء على جسم السيارة ويتسلل إلى كنباتها دون شعور أحد. وأثناء الحديث كان أحد الشباب متكئا على حافة السيارة الأخرى، فأخرج من جيبه علبة سجائر وقام يشعل سيجارة، فلمحه موسى من بعيد وطلب منه أن يحضر سيجارة له. فقال أحد الحاضرين: حرام عليك يا أخي، بدلا من أن تستغفر الله وأنت في مثل هذه الحالة. لم يبالي موسى بهذه الكلمات وطلب من ذلك الشاب مرة أخرى، فأحضر له الشاب سيجارة ورمى له بالقداحة داخل السيارة، فأمسك بها موسى ورفع السيجارة إلى شفتيه، وفجأة ومع أول شرارة خرجت من القداحة امتلأت السيارة بالنيران، وصرخ موسى، فلقد أصابت النيران عينيه. وابتعد الشباب في نفس اللحظة التي رأوا النار تلتهم السيارة، وارتفعت استغاثات موسى: يا ناس يا شباب أطفئوا النار أطفئوا النار. وقطع تلك الاستغاثات صوت انفجار خزان البنزين الذي حرك جسم السيارة وجعلها تنقلب على الجهة الأخرى، وارتبك الشباب وبدأوا بالبكاء وحاولوا إخماد النار ببعض الرمال المنتشرة على الطريق، لكن لا فائدة، لقد أكلت النار كل شيء. وبدأت الدموع تجري غزيرة على خدودهم وهم يرون النار تأكل ما تبقى من جسد موسى المتفحم. لقد كانت لحظات عظة وعبرة. سبحان الله سبحان الله، كيف كانت خاتمة ذلك الشاب البعيد عن ربه، كيف كانت اللحظة الأخيرة. كان ممسكا بسيجارة ومات على ذلك وسيبعث عليها، فهل يتيقظ الشباب والفتيات لتكون اللحظة الأخيرة على طاعة فيفوزوا بالرضوان؟ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام متى سنتعظ ومتى سنعتبر قبل أن تأتي اللحظة الأخيرة أم بعدها أنا لن أحدثكم عن قصص العباد والصالحين والشهداء والمخلصين أنا لن أحكي لكم اللحظة الأخيرة في حياة من مات وهو يقرأ القرآن أو من مات وهو ساجد أو من مات وهو يسبح أو يستغفر لكنني سأقص عليكم اللحظات الأخيرة في حياة أعظم بشر وأكرم إنسان إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك اللحظات التي كلما قرأتها وتذكرتها بكيت حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى لقائه فتختلط مشاعري فلا أدري وأنا أبكي هل أنا حزين أم مشتاق إنها أعظم لحظة وأجمل لحظة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نزلت عليه قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيودع الدنيا فقال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وقال لعلي لا أحج بعد عام هذا ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي أوائل السنة 11 من الهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد فصلى عليهم ودعا لهم وقال إني أشهد الله أني عنكم راضي ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقابر وهو في الطريق بكى وقال وددت أني لقيت إخواني فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني وفي بعض الروايات يود الواحد منهم لو رآني بأهله وماله فداك أبي وأمي يا رسول الله والله إننا لنتمنى أن نراك ولو فقدنا كل شيء وبعد مدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أيضا أهل البقيع في مقابر البقيع، فدعا لهم واستغفر وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم بما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه. ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم بشر أهل المقابر فقال: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع أصابه المرض وداهمه صداع رهيب، وكان يوم اثنين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط عصابة على رأسه من شدة الألم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسون بحرارة رأسه من فوق العصابة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 11 يوما. وفي الأسبوع الأخير اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فجعل يقول لزوجاته: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا له: أذنا لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن الصحابة لأول مرة يروا النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الأيدي، فتجمع الصحابة وقالوا: ما لرسول الله، ما لرسول الله. وبدأ الناس يتجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسجد يمتلئ ويكتظ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين عائشة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا، وجعلت عائشة تمسك بيده صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت آلام السكرات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجعل صوت الناس يعلو في داخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فصبوا عليه 7 قرب من الماء كي يفيق، وبعدها أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم وآخر دعاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر نظرات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، إن موعدي معكم عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم أوصيكم في الصلاة. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فما أحد عرف ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع تلك المقالة بكى بكاء شديدا، وجعل نحيبه يعلو في المسجد ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وجعل الناس ينظرون إلى أبي بكر الصديق نظرة تعجب واستغراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا، من كنت أخذت له مالا أو منه حقا، فهذا ظهري فليستقد مني، هذا ظهري فليقتص مني. فجعل الصحابة يبكون. وقام رجل من بين الصحابة وقال: أنا يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال: يا فضل بن العباس، أعطيه 3 دراهم. فأخذ الدراهم 3 وكان يقول: كنت أريد أن أحتفظ بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بين المسلمين ويقلب عينيه بينهم ويقول: آواكم الله، ثبتكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، نصركم الله. فكانت هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وتوجه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم دخل عليهم عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، وكان معه مسواك يستاك به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمت أنه يريده، فقلت: آخذه لك يا رسول الله. فأشار برأسه أن نعم، فأخذت المسواك فقضمته ووضعته في ريقي وطيبته ونظفته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك المسواك في فمه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان من فضل ربي علي أن الله جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ثم دخلت ابنته فاطمة رضي الله عنها فرأت النبي صلى الله عليه وسلم مسجى على الفراش، فبكت، بكت لأنها كانت كلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مكانه، وهي الآن ترى والدها خير البشر مسجى على فراشه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادني مني يا فاطمة، اقتربي مني يا فاطمة. فهمس لها في أذنها فبكت، ثم همس لها مرة أخرى فضحكت. فسئلت بعد ذلك فقالت: إنه همس لي أني مغادر هذه الدنيا فبكيت، ثم همس لي فقال: إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من كان عندي في البيت. ثم قال: ادن مني يا عائشة. فدنت منه عائشة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذها وعند صدرها وفي حجرها، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يستأذنه في دخول ملك الموت، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت، وجعل يخيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يصعد إلى الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقال ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله. أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول عائشة رضي الله عنها: فثقلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدري، وعلمت أن رسول الله قد مات، فأزحت الستار وقلت للناس في المسجد:
مات رسول الله، مات رسول الله. فضج المسجد بالبكاء، وارتفعت أصوات الناس، وما استطاع أحد أن يتحرك. فعلي بن أبي طالب أقعد بشدة الخبر، وعثمان بن عفان جلس يبكي، وأبو بكر الصديق دمعت عيناه، وعمر قال: من قال منكم إن محمدا قد مات قطعت رأسه بالسيف. والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد تحامل على نفسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره وقال: وخليله وحبيبه، ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظمك يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم جعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، ثم خرج يبكي. خرج أبو بكر يبكي ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر بن الخطاب: ثم تلا أبو بكر الصديق قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله لك أني أول مرة أسمع هذه الآية في كتاب الله. ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، وكان علي بن أبي طالب يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بن العباس يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك جسده. ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زاوية من حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها، ووقف الصحابة على قبره يدعون الله لنبيهم. ثم جاءت فاطمة فقالت: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب فوق الجسد الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور. قال أنس: والله لقد كانت الليلة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أكثر ليلة إضاءة وإشراقا، وكانت الليلة التي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من المدينة ورحل إلى الآخرة أظلم ليلة مرت علينا. وهكذا رحل محمد صلى الله عليه وسلم في أحسن خاتمة، فقد اختار رفيقه الأعلى سبحانه وتعالى. إخواني أخواتي، كلنا سنموت، والله كلنا سنموت، والله كلنا سندخل القبر، والله كلنا سنسأل، والله كلنا سنحاسب. ستسأل أخي: لماذا كنت تشاهد الأفلام؟ لماذا كنت تنظر إلى الحرام؟ لماذا كنت بعيدا عن واحة الإيمان؟ لماذا لم تتخير ميتة كريمة؟ لماذا سرقتك الدنيا وألهتك عن القرب من سيدك ومولاك؟ ألست تعشق الجنة؟ ألست تحب الفوز بالرضوان؟ ألست تريدين صحبة أمهات المؤمنين؟ إذن لماذا نموت على غير الخير؟ دعونا نعاهد الله الآن، دعونا نعاهد الله الآن أن نعيش ساعاتنا القادمة على ما يرضي الملك سبحانه وتعالى. دعونا نعمل فيما تبقى من أعمالنا ونسعى كي نصل إلى الجنة. أنا عاشق درب الجنان، أنا عاشق روض الحسان، أنا عاشق ذاك السجود يقودني نحو الأمان، أنا عاشق محراب ذل للإله بكل آن، في مقلتي أمل يلوح يلفني بيد الحنان، يسمو بروحي للسماء إلى الملائك والحسان، ويطوف قلبي في الرياض يعانق الحور الحسان. ما أجمل النفس التي ترنو إلى ذاك المكان، تعلو على الشهوات والآثام في زمن الهوان، لا ليس يغريها البريق وليس يخدعها الزمان، لا ليس تأسرها الحياة بل الحياة هي الجنان، فغذاؤها في كل يوم دمعتان وركعتان، ودواؤها إياك نعبد من هدى السبع المثان، ونعيمها لما تذود عن العقيدة بالسنان، وتقول أفدي شرعتي أرجو الرحيم المستعان، يا نفس كوني مثلها ورقي إلى أفق البيان، ولتحملي هدفا يقول بعزة أهوى الجنان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا رب اكتب لشباب وفتيات المسلمين خاتمة حسنة. يا رب لا تبت شبابنا على المخدرات. يا رب لا تبت شبابنا على المسكرات. يا رب لا تبت شبابنا على الأغنيات. يا رب لا تبت شبابنا في السهرات. يا رب لا تبت فتياتنا على التبرج والسهور والمحرمات. يا رب أمتنا جميعا على طاعة ترضيك حتى نبعث عليها في يوم القيامة. يا رب إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. نسألك يا كريم، نسألك يا كريم أن تحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب استجب دعاءنا، يا رب استجب دعاءنا. يا رب خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.